يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بدين الإسلام، فهو الدين الخاتم الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل ربنا جل وعلا نبيه يدعو العالمين إلى هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين. ولم يقبل سبحانه وتعالى من الناس أي دين آخر سواه. قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه الدين الأتم الأكمل بعد أن مرت البشرية بأطوار، الدين الذي اختاره الله لعباده هو دين الإسلام، جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، إلا أنه في المرحلة الأخيرة عندما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في أكمل مرحلة. ولذلك فإنه لا يقبل من العباد إلا أن يأخذوا بهذا الدين. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تأخذ بهذا الدين هي خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقد اجتمع الخير كله. الدين الأكمل الأتم والنبي السيد الخاتم إمام الأنبياء والمرسلين والأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلمون، لن يبقى بعد ذلك أي خيار لمن أراد لنفسه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ليس هنالك إلا طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن بعض الناس رغم هذه الخيرية المركبة ورغم هذا الفضل العظيم ورغم فوز الدنيا وفلاح الآخرة، إن بعض الناس لا يزال يتشوف ويتطلع إلى خارج هذا الطريق وإلى السبل الموزعة هنا وهناك، والتي على رأس كل سبيل منها شيطان. هكذا اختار بعض الناس لأنفسهم الأدنى، اختاروا لأنفسهم الطريق الأضل رغم وضوح المحجة ورغم قيام الحجة. أيها المسلمون، لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن بعض الناس سوف تميل بهم أهواؤهم لاتباع سواهم من أهل الضلالات وأهل الانحرافات وأصحاب المبادئ التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي حديث آخر عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من القوم إلا أولئك. يبين عليه الصلاة والسلام أنه رغم هذا النور العظيم ورغم الصراط المستقيم، إلا أن هنالك من يضل فيبحث عن الظلام بدلا عن الشمس، ويتبع الأنفاق المظلمة بدلا من الطريق السوي المفتوح الذي يقود إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لقد ذكر عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، ومعلوم أن اليهود والنصارى عندهم أنبياء، وقد جاء هؤلاء الأنبياء بالدين من عند الله تبارك وتعالى، ولكن اليهود والنصارى ضلوا وانحرفوا وغيروا وبدلوا وتمردوا على أنبيائهم، لدرجة أن منهم من قتل الأنبياء. لذلك لم يعد اليهود والنصارى على السنن المستقيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من اتباعهم، وإن في البشر لطبيعة هي أنه قد يوجد إعجاب بالأفكار، بالأفكار الأخرى، بالمبادئ الأخرى، أو على الأقل قد يوجد تطلع إلى ما عند الآخرين، أو يوجد فضول وحب لتقليد الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك. لقد جاءه ذات مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشيء من التوراة يظن أنه سوف يستفيد من ذلك، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون مترددون؟ ألم يستبين السبيل؟ ألم يتضح الطريق؟ ثم قال له: والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. موسى وهو صاحب الشريعة، وهو الذي أنزلت عليه التوراة، صاحب منهج، لو كان حيا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكان لزاما عليه أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون واحدا من هذه الأمة. هذا عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان، فبماذا يحكم؟ هل يحكم بالإنجيل الذي نزل عليه؟ هل يتبع الدين الذي جاء به؟ كلا، إنه يحكم بدين محمد عليه الصلاة والسلام، بالدين الخاتم، يحكم بشريعة الإسلام، ولا يقبل من الناس إلا أن يسلموا. لذلك أيها المسلمون، فإن الذين تميل بهم أهواؤهم إلى أن يتطلعوا خارج الصراط المستقيم، إلى أن يستبدلوا الذي هو لا شيء بالذي هو خير، إلى أن يستبدلوا الضلالة بالهدى، هؤلاء على خطر عظيم أيها المسلمون. إن طبيعة البشر كما قلنا هي التطلع، وهي محاولة الانفتاح على ما عند الآخرين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك، يحذر من العزو الفكري، يحذر من القبول الفكري، يحذر من الاستجابة الفكرية. وكذلك فإن الناس يحبون أن يقلدوا القوي وأن يتبعوه وأن يسيروا على منواله. ومنها هنا فإن الحديث الآخر يشير إلى ذلك: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: من القوم إلا أولئك. فكما يوجد تطلع إلى ما عند الآخرين وإلى أفكارهم، فكذلك يوجد تطلع لتقليد القوي. كان الفرس والروم يمثلون القوتين العظميين في الأرض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان للناس حب في أن يقلدوا هاتين القوتين، في أن يأخذوا من أفكار هاتين الدولتين، من نظم هاتين الدولتين، من عادات هاتين الدولتين، إلى آخر ما عندهم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا التوجه مذموم كذلك، لما ضربوا له المثل بفارس والروم قال: ومن القوم إلا أولئك، أي من القوم في نظر الناس إلا من يملك القوة. وفي كل زمان تأتي قوة، تبرز قوة عظمى، فيميل الناس إلى تقليدها. إذن فهذا كله لا يبرر للمسلم أن يلتفت يمنة أو يسرى. المسلم عنده ما يكفيه، عنده النور المبين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا يحتاج، لا يحتاج أبدا إلى أن يبحث عن ضلالات الآخرين وعن الظلمات التي يخبط فيها الآخرون، لا يحتاج إلى شيء من ذلك. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن من ضمن البدع التي شرف في ديار المسلمين، ما يسمى بالأعياد. هذه الأعياد التي أصبح عددها كثيرا وأصبحت مناسباتها متعددة، فهنالك عيد الأم، وهنالك عيد الشجرة، وهنالك عيد الحب، وهنالك عيد النيروز، وهنالك الأعياد القومية والأعياد الوطنية والمناسبات الكثيرة. إن هذا كله أيها المسلمون ما كان يعرفه أهل الإسلام في ديارهم. لقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام بعيدين فغطى بذلك حاجة الناس إلى الاحتفال. الناس يحتاجون إلى الاحتفال لكي ينشطوا، لكي يجددوا في حياتهم، لكي يفرحوا. وهذا الاحتفال وهذا التجديد يكون في رأس المدة ولا يكون دوما وباستمرار، لأنه تعطيل للأوقات وتفريغ للجهود. لقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين عيدين، قدم المدينة وللمسلمين وللأنصار يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أبدلكم الله بهما خيرا، يوم الفطر ويوم الأضحى، كما روى ذلك أبو داود والنسائي في الحديث الصحيح. فأقلع المسلمون عن سائر المناسبات وسائر الأعياد واكتفوا بما جاءهم في دينهم وفي شريعتهم. أيها المسلمون، إن هذه الأعياد الوافدة الكثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنها تقليد إما للقوي وإما لصاحب الفكر الآخر. والجميع ما داموا لا يهتدون بهدي الإسلام فهم على ضلال مبين. إذا كان عليه الصلاة والسلام لم يقبل من عمر رضي الله عنه أن يأتي بشيء من التوراة، فما بالكم بالأفكار الوضعية والتشريعات البشرية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، من الأعياد المستوردة ما يسمى بعيد الحب. هذا العيد الذي يقلد فيه بعض المسلمين النصارى، النصارى الذين ورثوا هذا العيد منذ عهودهم القديمة، يحيونه إحياء لذكرى من يسمى بالقديس فالنتاين، وشعارهم فيه الحمرة، ويتبادلون كلمات وعبارات فيها ما فيها. أيها المسلمون، تشيع في هذا العيد الفواحش وتشيع المنكرات، فضلا عن التقليد الذي ذمه الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن من يهنئ يهوديا أو نصرانيا في عيد من الأعياد الخاصة بهم، فهو كالذي يهنئ شخصا يراه يسجد لصنم، أو يهنئ شخصا يراه يشرب الخمر. فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن تهنئ من يسجد للصنم أو من يشرب الخمر؟ قال الإمام ابن تيمية إن أقل أحوال ذلك هو التحريم، وإن كان ظاهر هذا الفعل الكفر والعياذ بالله، لأنه إقرار للكافر على ممارسته الكفرية، ليس إقرارا فحسب وإنما تهنئة له. هذا إذا هنأناهم، فكيف إذا استوردنا منهم؟ كيف إذا طبقنا ما يطبقون؟ أيها المسلمون، إنه والله الخطر، إننا في كل ركعة نسأل الله أن يجنبنا صراط المغضوب عليه وصراط الضالين. هذا العيد لديهم يكون في يوم 14 من هذا الشهر، من شهر فبراير، وقد سرت العدوى إلى كثير من مثقفينا ومثقفاتنا، إلى مدارسنا، إلى جامعاتنا، أصبح كثيرون يحتفلون ويرفعون شعار الحمرة، يتبادلون الورود الحمراء والرسوم الحمراء والقلوب الحمراء والعبارات المنحطة في هذا اليوم. كذلك فإنه سيقام في هذا اليوم حفل في مدينة عدن، سموه بالمهرجان الفني الأول، واستقدموا له من الخارج من تغني، واستقدموا له كذلك من يغني، وتحت رعاية عدة جهات، بعضها جهات تجارية، وبعضها جهات إعلامية، وبعضها جهات رسمية. فهل يجوز ذلك أيها المسلمون؟ هل نرضى بأن يحصل مثل هذا في بلاد الإسلام؟ في هذا اليوم يكون المحتفلون قد جمعوا بين التشبه والتقليد لغير المسلمين، إضافة إلى الوقوع فيما لا يجوز من تصدر النساء المتبرجات وغنائهن، بالإضافة إلى مخالفة أحكام في شرعنا وفي ديننا. أيها المسلمون، لا يجوز لنا أن نسكت على مثل هذا المنكر رعاة ورعية. يجب علينا جميعا أن نقول هذا لا يجوز، حتى لا يزداد علينا عقاب الله. إننا نعيش كثيرا من أنواع الأزمات، نئن منها ونصرخ منها، وما أظن إلا أنها عقوبات. فزيادة المنكرات معناها المزيد من هذه العقوبات. أيها المسلمون، إن ذلك لا يرتفع إلا بتوبة إلى الله، ومن التوبة إلى الله تبارك وتعالى أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. يجب أن ننبه المسؤولين وأن نذكرهم بواجبهم ومسؤوليتهم بين يدي الله عز وجل، نطالبهم بأن يمنعوا مثل هذا العفو، بأن لا يسمحوا بقيامه ولا بقيام أمثاله، وأن يوعوا الأمة في أن تتمسك بدينها وفي أن تعتز بقيامها. لسنا بحاجة إلى أن نأخذ من قيم أعداء الإسلام هؤلاء الذين شبههم الله جل وعلا بالحيوانات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أيها المسلمون، أنتم مدعوون بعد الصلاة بأن توقعوا على الورق لكي نقدم عريضة إلى المسؤولين نبرئ بهذه المثلة وندعوهم فيها إلى أن يقوموا بواجبهم في إيقاف المنكرات عند حدها، فبادروا إلى ذلك جزاكم الله خيرا حتى تبرأ ذمتنا وحتى لا يقع علينا المزيد من العقاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أيها المسلمون، كذلك فإنكم ترون الزيادة التي أضيفت إلى المسجد من أجل التوسيع على المصلين، هذه الزيادة لا شك أنكم تعلمون أنها تكلف أموالا كثيرة. أنتم مدعوون إلى أن تقدموا من أموالكم ما تستطيعون إسهاما في هذه التوسعة، وعمارة المساجد من أفضل الأعمال. يقول الله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ومن لم يكن معه ما يدفعه، فيمكنه أن يأتي بما يدفعه في وقت آخر إلى اللجنة القائمة على البناء في المسجد، ويمكنه كذلك أن يدل الآخرين، فإن الدال على الخير كفاعله. هنالك تجار وهنالك أصحاب رؤوس أموال قادرون على أن يقوموا بهذا العمل، فدلوهم على ذلك واحرصوا لعل الله تبارك وتعالى يبارك لنا ويبارك لكم ويكتب لنا الأجر الجزيل والثواب المضاعف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، في غزة، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في سائر بقاع الأرض. أيها الأخوة، هذا سند بما جمعتموه في الأسبوع الماضي لإخوانكم في فلسطين، بلغ ما جمعتموه 128,000 ريال و405 ريالات، بالإضافة إلى 200 دولار، بالإضافة إلى 100 ريال سعودي، فجزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.